بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء، إلى قوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه حديث قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وفي تفسيره لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية: قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. هذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما فيه تحذير ووعيد لمن تولى هذا الأمر وهو القضاء بين الناس، أي أنه يجب عليه أن ينتبه لنفسه، لأنه إن لم يلتمس ولم يتبع الحق بل اتبع الهوى فهو على خطر عظيم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فلذلك يجب على من تولى القضاء بين متخاصمين أن يكون عادلا في حكمه، وهذا يشمل من كان في قضاء رسمي أو كان كذلك تولى حكما أو حل قضية من القضايا بين رجلين أو بين متخاصمين، فالأمر كذلك يشمله سواء كان هذا أو كان ذاك. فإن تولى الفصل بين المتخاصمين وحل النزاع بينهما فيجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى وينتبه لمثل هذه الأمور التي ستأتي معنا في معرض الحديث عن هذه الآية. أخرج ابن جرير رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم في تفسيريهما وغيرهما كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الآية. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق، أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم، لا يحابوا غنيا لغناه ولا يرحموا مسكينا لمسكنته، لا يحابوا غنيا لغناه ولا يرحموا مسكينا لمسكنته. وفي قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى، يعني تذروا الحق فتجوروا، تبتعدوا عن الحق فتقعوا في الجور والظلم. وإن تلووا، يعني تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها. فهذا من ابن عباس رضي الله عنه في إرشاده وإخباره لمعنى هذه الآية، أي أنك أيها المسلم إن جئت للشهادة فلا تلوي بها لسانك. ما معنى لي اللسان؟ أي تحريف الكلام، أو كذلك تقع في الإعراض عن الشهادة وهي ما يعني يكون به كتمانها. جاء كذلك عند ابن أبي حاتم في تفسير ابن عباس رضي الله عنه قال: وإن تلووا يعني ألسنتكم بالشهادة. وجاء كذلك عنه أنه قال: تلوي لسانك بغير الحق وهي اللجاجة فلا يقيم الشهادة على وجهها. لا يقيم الشهادة على وجهها، يحرف الحق، يبدل في ماذا؟ يبدل في الحق، فلا يشهد بالشهادة على وجهها. جاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في كلامه عن هذه الآية قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت البقرة أول سورة نزلت، كانت يعني سورة البقرة أول سورة نزلت، ثم أردفها سورة النساء، فكان الرجل يكون عنده الشهادة قبل ابنه أو عمه أو ذوي رحمه فيلوي بها لسانه أو يكتمها، يلوي بها لسانه أو يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضي، يعني يحاول أن يغير شيئا من الحق لقرابة هذا الذي يعني عنده في يعني يريد أن يشهد له. فنزلت هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني سواء كان غنيا أو كان ماذا أو كان فقيرا. وجاء كذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن عباس الذي أخذ تفسيرا من ابن عباس، أخرج البيهقي عن مجاهد في قوله: وإن تلووا قال تبدل الشهادة، وإن تلووا يعني ماذا؟ تبدل الشهادة، أو تعرضوا قال تكتموها. فإذن لي الشهادة هو ماذا؟ تبديلها وتحريفها. الإعراض هو بمعنى الكتمان، فسواء كان هذا أو كان ذاك، سواء بدل الشهادة وحرفها أو سكت عن الشهادة وكتمها، فهو ماذا؟ فهو واقع إذن في النهي الذي جاء في هذه الآية. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ووصف هذان المسلكان وهو اللي والإعراض بأنهما من الأسباب ماذا؟ الموجبة لكتمان الحق، من الأسباب الموجبة لأي شيء؟ لكتمان الحق ورد الحق وتحقيق الباطل. فلذلك يجب على المسلم أن ينتبه لهذه المسالك التي فيها كتمان الحق وفيها نصرة الباطل. فإذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، مناداة لك أيها المؤمن، ويا من آمنت بكتاب الله واتبعت شرع الله سبحانه وتعالى، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يأمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن نكون قائمين بالقسط، يعني أن يكون قيامك أيها المسلم بالعدل، والعدل هو الذي قامت عليه هذه السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ماذا؟ محرما، فلا تظالموا. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل وبالقسط، كونوا قوامين بالقسط، وقيامك بالقسط والعدل إنما هو لأجل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: شهداء لله، فتشهد لله، تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا محاباة هذا على ذاك.
وهذه الشهادة كذلك يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون بالحق وبالعدل وبالقسط. فإذا الأمور كما جاء في هذه الآية وجاء في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وجاء في هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فيقول أهل العلم في هذه في تفسير هذه الآية إنها قد تضمنت أمورا أربعة، تضمنت أمورا ماذا؟ أربعة: أن يكون القيام بالقسط، يعني أن تكون عادلا، وعدلك هذا لله، هذا الثاني، أن يكون هذا العدل وهذا القسط لله سبحانه وتعالى لا لمحاباتي هذا على ذاك. الأمر الثالث: أن تكون شهادتك لله، شهداء لله يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: أن تكون هذه الشهادة كذلك بالحق وبالقسط وبالعدل، فلا تكون بغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون قائمين بالعدل وعدم ظلم الناس، سواء كان هذا فيما يتعلق في يعني في معاملتك للناس، أو في شهادتك لهم، أو في قضائك بينهم كذلك، فإنما أنت مطالب بتحقيق العدل والقسط بين الناس. وجاءت كذلك هذه الصيغة بصيغة المبالغة كما يقولون: كونوا قوامين، مبالغة في أن تتبعوا العدل وتكونوا من العادلين المقسطين، وكما جاء في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور عند الله عز وجل على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، كما جاء في الحديث الصحيح. أن المقسطين أي العادلين يكونون قريبين من الرحمن سبحانه وتعالى على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يخبرك ويرشدك إلى مزية هؤلاء الذين يعدلون بين الناس في قضائهم وفي معاملتهم للناس، وإن جلس بينهم المتخاصمين لم يولي أحدهما مزية على الآخر، أو يلتفت لأحدهما ويهمل الآخر، بل كان عادلا في حله ويعني معالجته لقضية هذين المتخاصمين، فلا يكون مائلا مع أحدهما على الآخر. ثم قال الله عز وجل: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالعدل أنت مطالب به ولو كان على أقرب قريب لك، ولو على والدك ومن هو قريب منك، بل حتى لو كان على نفسك تقول الحق. فإن قلت الحق فالله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الأمر قد يكون فيه ضرر عليك أو على قريب لك، لكن سيجعل الله عز وجل من هذا يسرا ومخرجا وفرجا. فالمسلم لا يتعلق بالأمور الدنيوية وهذه يعني المسالك التي فيها مخادعة وفيها كذب وفيها لي وإعراض ونحو ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، لينتصر لنفسه أو ينتصر لقريبه أو ينتصر لمن هو مشارك له في فكره وفي مذهبه ونحو ذلك، بل على المسلم أن يكون قائما بالحق وبالعدل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على ماذا؟ ولو على أنفسكم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وجاء في الآية الأخرى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يمنعك أيها المسلم عداوة عدو لك أو بغض شخص لك على أن تكون ظالما له وعلى أن تلتمس ظلمه والشهادة عليه بالظلم والعدوان لمجرد أن تنتصر لقولك أو تنتصر لرأيك وفكرك. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا للحق سائرا بين الناس بالعدل وبالقسط غير ظالم لهم، متجنبا ومحترزا هذه الآفات وهذه الأمور التي قد تكون مما يجلب له غضب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأمور التي جاءت في هذه الآية مما يجب على المسلم أن يسلكها وأن يكون ممتثلا بها. والقسط كما ذكر أهل العلم، القسط يكون في حقوق الآدميين، في ما يعني يكون من تعاملك معهم، فما تحب أن يعاملك به الناس فكذلك عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. تحب أن الناس يكون كلامهم معك بكلام طيب وأسلوب هين ونحو ذلك، فإذا عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. كذلك لا تحب أن يظلمك أحد من الناس، فأنت كذلك لا تظلم أحد من هؤلاء. فإذا كن مقسطا عادلا في إسدائك لحقوق هؤلاء الآدميين وهؤلاء الناس. كذلك من أنواع القسط التي ذكرها أهل العلم القسط كما مر معنا والعدل في الشهادة. فإن طلب منك الشهادة في أمر ما أو علمت عن شيء ما فطلب منك الشهادة فيه، فاشهد بما تعلم وليكن قولك بالحق وشهادتك بالحق وليس شهادة زور. اليوم يعني نحن نرى أن بعض الناس، وهذه للأسف تدل على ضعف الإيمان، ترى بعض الناس وهو خارج مثلا من أبواب الجهات مثلا الرسمية من محكمة أو نحو ذلك، يقول له شخص يعرفه: يا فلان تعال أريدك أن تشهد لي. هو يعرفه نعم، لكن لا يعرف هذه القضية التي يريد أن يشهد له فيها، ولا يعرف كذلك هل هذا صادق أو غير صادق في هذا الخبر. فيسارع البعض في ماذا؟ في أن يشهد ويذهب ويقول أن هذا الأمر قد حصل، ولو طلب منه أن يحلف لتردد. لماذا؟ لأنه لا يدري هل هذا صادق أو هو كاذب. فإذا من الأساس لماذا تشهد وأنت لا تدري عن أي شيء تشهد، ولا تدري ما يعني صحة هذه الشهادة التي يعني تشهدها، هل هي شهادة حق أم شهادة زور، هل هذه الشهادة ستأكل بها مال مظلوم، أو هذه الشهادة ستكون وبالا عليك. فالمسلم عليه أن يتحرى في مثل هذه المسائل ولا يتسرع في الشهادة بشيء لا يعلمه، بل عليه أن يتأنى ويحذر من أن تكون شهادته في أمر قد يكون فيه ما يعني يتكلم فيه بغير علم أو يشهد فيه بشهادة زور ويكون إثمها عليه. فإذا الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا في هذه الآية إلى هذا النوع من القسط وهذا النوع من العدل. كذلك من الشهادات أو من عفوا القسط والعدل الذي يطالب به المسلم القسط بين الناس في القول ونسبة هذا الشيء إلى فلان أو عدم نسبته له. لماذا؟ يقول: لأن فلان أنا يعني قلبي يميل معه، وهذا لا أحبه بل قد أبغضه، فلذلك حينما يأتي لتقديم قول على آخر يكون بحسب ميوله وبحسب ما يعني يكون مع علاقته، بحسب علاقته مع ذاك الشخص الذي يكون مائلا معه. فإذا في مثل هذا لا يقال أنه قد قام لله عز وجل بالقسط وبالعدل، وإنما هو لأجل ميوله ولأجل ما يشاركه به هذا الذي مال معه في فكر أو في نحو ذلك من المسائل. فلذلك إن جئت لتفصل في مسألة من المسائل فلا تمل مع قول على قول آخر لمجرد الهوى ولمجرد أن فلانا قريب منك، بل ليكن ميلك إلى هذا لأنه أقرب إلى الحق ولأنه أقرب إلى دين الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الصدق، وليس لأجل معرفتك به أو عدم معرفتك به. كذلك يعني من الأمور التي بينها الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية في قوله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كما ذكر أهل العلم قال فلا تراعي الغني لغناه أو الفقير لمسكنته. البعض من الناس قد يحابي الغني، وهذا يعني قد يكون هو الأكثر، الغني لغناه أو القوي لقوته، فيقول أميل مع هذا لأنه يرجو منه مثلا أمرا أو رضاه أو نحو ذلك، وهذا مما يسخط الله سبحانه وتعالى عليك، فأنت قد خالفت أمر الله عز وجل بالعدل ووقعت في ظلم لمجرد هوى نفسك. قد يكون من البعض أن يميل مع الفقير لأنه يقول هذا مسكين وأنا أميل معه رفقا به ورحمة به لمسكنته، فهذا كذلك يقال إنك قد جانبت الحق وجانبت العدل، فلا تمل سواء مع هذا أو مع ذاك، وليكن ميلك مع الحق وليس مع الغني لغناه أو مع الفقير لفقره، بل تكون شهادتك وميلك مع الحق وليس لمجرد ما يهواه قلبك. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. فإذن نقول إن العادل الذي إذا غضب ومهما وصل به الغضب لكن ذلك لا يجعله يتكلم بأي شيء، يتكلم بكلام باطل أو يظلم الناس أو يعتدي على حقوقهم أو يميل مع شخص على شخص آخر لأنه في حالة غضب. البعض من الناس حينما يقال له ويرجع إلى عقله ورشده يقال لماذا قلت هذا القول، يقول يا أخي كنت غضبان، كنت ماذا؟ كنت غاضب وتكلمت بهذا الكلام. إذن يجب عليك أن ماذا؟ أن ترجع وتعتذر عما تكلمت به في وقت غضبك، لأن هذا ليس بمسوغ، هذا ليس بمسوغ لك، فالعدل يقتضي منك إن كنت غاضبا أن لا تتكلم بباطل، أن تبتعد عن ماذا؟ تبتعد عن الباطل ولا تقع في الباطل، وإلا ما كنت مطبقا ومؤتمرا بأمر الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فإذا إن أردت أن تكون متصفا بهذه الآية بأنك قائم بالقسط شاهد لله سبحانه وتعالى، فإذا مهما غضبت فلا تتكلم بباطل. كذلك إن كنت راضيا على شخص فلا تبالغ فيه ولا تقل فيه إلا الحق ولا تتجاوز فيه بحيث تقول فيه ما هو فيه مبالغة وليس بحق. فإذا العادل هو الذي إذا غضب لم يقل إلا ماذا؟ إلا الحق، وإذا رضي ما قال كلاما باطلا بل قال كلاما لا يخرجه عن الحق. فهذا الذي يعني لا بد للمسلم أن يمتثله وأن يكون مطبقا له، لأنه يرجو الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة المناداة في بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا. يخاطبنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني ينادينا ربنا سبحانه وتعالى بهذا اللفظ المحبب إلى قلوبنا: يا أيها الذين آمنوا، أنتم الذين آمنتم، طبقوا هذه الأوامر التي ستأتيكم، وهي العدل بين الناس والشهادة لله وعدم محاباة أحد على آخر لأجل الهوى ولأجل الميل القلبي، بل يقبل ليكن فصلكم وقولكم بين الناس بالحق، لا مع فلان على فلان لأجل الهوى ولأجل ميول القلب ولأجل معرفتك به أو لأجل قرابتك له، لا، بل يكون هذا الأمر إنما هو لله سبحانه وتعالى. لذلك أكدها الله سبحانه وتعالى بقول: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا هذا الذي يقوم بهذه الأمور هو من كان قلبه عامرا بالإيمان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الأمور يستمع لها ويستجيب لها من كان قلبه ممتثلا لأوامر الله عز وجل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة الآية، قال ماذا؟ قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يذكرهم الله سبحانه وتعالى أنه خبير بهم، محيط علمه بهم، يعرف السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، يعلم ما تخفيه يا ابن آدم وما تعينه وما تضمره للناس من إرادة الشر لهم أو من الكيد لهم أو من غير ذلك من الأمور التي لا يحسن بالمسلم أن يضمرها لأخيه المسلم، هذه يعلمها ربك سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن الله كان بما تعملون ماذا؟ خبيرا. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآيات أن نمتثل هذه الأوامر وأن نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن نتذكر أننا نؤمن بأسماء الله وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الخبير، الخبير بك أيها المسلم، خبير بك. فمهما شهدت شهادة باطلة ومهما تكلمت بكلام باطل أو مهما لويت لسانك أو أعرضت عن الحق، فإن الله سبحانه وتعالى خبير بك، يعلم ما تخفيه ويعلم منك هذا الإعراض وهذا اللي إنما كان لأي سبب، إنما كان لأجل هواك ولأجل ما تضمره من بغض هذا ومحبة ذاك، لذلك صدر منك ما صدر. إذن الله سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الآية بهذه الأمور التي يجب على المسلم أن يمتثلها. اللي كما قلنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللي كما يعني ذكر أهل العلم قالوا: اللي هو التحريف وتعمد الكذب. اللي هو ماذا؟ التحريف وتعمد الكذب. لذلك قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يحرفون، يبدلون الكتاب، يتعمدون ماذا؟ الكذب، يتعمدون الكذب ويلوون ألسنتهم. وأما الإعراض الذي جاء في الآية: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، الإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قد يقول: أنا لن أشهد يعني بأمر باطل، لكن في نفس الوقت كذلك لن أشهد بأي شيء، لن أشهد بالحق. فهذا الذي يسمى شيطانا أخرس، يسمى شيطانا ماذا؟ أخرس. لماذا؟ لأنه بهذا الكتمان وهذا الإعراض وقع في هذا المحظور، وهو أنه قد أضاع حق مسلم وكتم هذا الأمر، وهو يعلم أن هذا قد ظلم وأن هذا قد أكل مثلا ماله أو هذا انتهك عرضه أو غير ذلك. فإذا في مثل هذه المسائل لا يجوز للمسلم أن يكون كذلك معرضا، بمعنى أنه يكتم الشهادة. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا هذان الأمران وهو اللي والإعراض كما سبق أن ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال إنهما من الأسباب الموجبة لكتمان الحق، هذان السببان هما السببان الرئيسان لكتمان ماذا؟ لكتمان الحق، وهو اللي والإعراض. اللي والإعراض. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفع ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس. فكان شيطانا أخرس، لأن البعض يريد مثلا يريد أن هذا الباطل يتحقق، فإن شهد بالباطل فلن يتمكن من ذلك، من هذه الشهادة بالباطل، فيقول ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل هو الإعراض، السبيل هو الإعراض وعدم يعني الشهادة بالحق حتى يتحقق هذا الباطل. فإذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع اللي، قال اللي على نوعين، لي في اللفظ ولي في المعنى. لي في ماذا؟ في اللفظ ولي في المعنى. قال رحمه الله فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، يتلفظ بهذا على وجه لا يستلزم الحق، قال إما بزيادة في اللفظة أو نقصانها أو إبدالها وتغييرها أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يفعلون حينما يلوون ألسنتهم إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك، فهذا من اللي اللفظي. اللي ماذا؟ اللفظي، يعني تغيير الكلام لفظا. وقد يكون اللي من النوع الثاني وهو لي المعنى، وهو قال تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم، تأويل اللفظ على خلاف ماذا؟ مراد المتكلم، مثل يعني ما يعني وقع فيه أهل الباطل من تحريف شيء من صفات الله عز وجل ونحو ذلك، هذا كله داخل في هذا اللي، وهو لي الكتاب، يعني بمعنى تحريف هذه المعاني، يقول اللفظ ولكن يقول بأن معناه كذا وكذا، مثل ما مر معنا في شرح القواعد المثلى في ذكرنا للي أو التحريف الذي وقع فيه من حرف كتاب الله سبحانه وتعالى في يعني في معانيه. فإذا هذان النوعان اللي سواء كان ليا باللفظ أو ليا بالمعنى كلاهما من اللي المنهي عنه الذي جاء في قول الله عز وجل وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض نظير الكتمان. لما كان مطالبا أن يؤدي الشهادة على وجهها ولا يكتمها كان الإعراض نظير ماذا؟ نظير الكتمان. فهو إن يعني إن أعرض عن هذا الأمر فهو قد وقع في أي شيء؟ وقع في كتمان هذه الشهادة وكتمان الحق. قال واللي نظير تغييرها وتبديلها، واللي نظير تغييرها وتبديلها، فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا في هذه الآيات الكريمة يحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة الحق والميل عن الحق والوقوع في الظلم ومخالفة القسط والعدل بين الناس. لذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم التشديد في هذا الأمر، وأن الأمر ليس يعني بأمر هين، بل على المسلم إذا تولى الحكم أو القضاء بين اثنين وبين متخاصمين، ولو كان ذلك كما قلنا بين اثنين رجعوا إليك ورأوا فيك من العلم ومن الحرص ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن تفصل بينهم في مسألة من المسائل، أو كان كذلك قاضيا يلي الخصومات بين المسلمين، فإنه عليه أن يستحضر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة عند الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. إذن هم ثلاثة: قاض قضى بين الناس بغير الحق، ظلم هذا أو مال مع هذا وجار في قضائه وفي حكمه فهذا في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم لكنه ضيع حقوق الناس، هو لا يعلم، ليس عنده من العلم ما يفصل به بين هؤلاء المتنازعين، فهو لا يعلم وضيع بهذا أهلك حقوق الناس، فهذا كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. فهم إذن على ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، هذا الأول، جار وظلم في قضائه فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ، وتأملوا هنا هذه اللفظة لأن سنرجع لها، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة. إذن الأول ظلم متعمدا فهو ماذا؟ في النار، والثاني اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فهو رجل اجتهد فأصاب الحق. يقول قتادة يعني راوي الحديث يقول: قلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ فقال أبو العالية: قال ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم، ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم، يعني لم يعرف الحل الشرعي الذي يجب أن يسلكه في القضاء والفصل بين الناس، فمال مع هذا وظلم ذاك وأخذ حق هذا وأعطاه لذاك لمجرد هواه، لمجرد ماذا؟ هواه. والله سبحانه وتعالى كما مر يعني معنا في الآية: ولا تتبعوا الهوى. فالمسلم إن مال مع هذا على ذاك فقد اتبع هواه، لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى في غير ما آية، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا على المسلم أن يحذر من هذا الشيء، وهو أن يميل مع هواه. فإذا قال أبو العالية رحمه الله تعالى: قال ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم، أي طالما أنه لا يعلم فلما وضع نفسه في هذا المقام، وهو الفصل بين الناس وحل النزاع بين الناس والفصل بين المتخاصمين وهو لا يعلم. طبعا من يسمع هذا الأمر يقول: إذن هل هذا يفهم منه أن يعني أن الناس لا يتولون القضاء يقال لا يقال بهذا. ولذلك يعني قال الحسن رحمه الله تعالى، الحسن البصري، قال: والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا، لرأيت أن القضاة قد هلكوا. لأنه ماذا؟ فهو إنما أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، وعذر هذا باجتهاده، يعني أثنى الله سبحانه وتعالى على فهم سليمان في هذه النازلة، وهذه قد مرت معنا في درس سابق، وعذر داود عليه الصلاة والسلام باجتهاده، وبين الله عز وجل أنه قد فهم سليمان هذه المعضلة أو هذه المسألة ففهمها سليمان، وكلا قال آتينا حكما وعلما، كلا آتينا حكما وعلما. إذن هذا الأمر لما جاء الاجتهاد كان ناتجا عن علم، حصل معه ماذا؟ حصل معه العذر، حصل معه العذر لما أخطأ. لما كان الاجتهاد عن غير علم لم يكن معه ماذا؟ لم يكن معه عذر. فإذن هذا الذي يبين لنا الفرق بين هذا المجتهد وذاك المجتهد، أحدهما يجتهد عن علم لكنه أخطأ في هذه المسألة، في هذه المسألة بذاتها، فهذا يعذر بخطئه. وأما من ليس له شيء من العلم أو هو بعيد عن أمور القضاء والفصل بين الناس ولكنه يصدر نفسه لهذه المسائل ويزل فيها، فهل يقال بعذره؟ لا يقال في ذاك الوقت بأنه معذور، لأنه دخل في ألقى بنفسه كما يقال في اليم وهو لا يعرف كيف يعوم وكيف يسبح، واضح؟ فمثل هذا يدخل فيما لا شأن له به، فلا يعذر كما قال أبو العالية: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه المسألة في حديث آخر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إذا حكم الحاكم، وهو يطلق على الحاكم وعلى القاضي، فالقاضي لأنه ينوب عن الحاكم في هذه المسائل ويقضي ويحكم بين الناس، فإذا حكم فاجتهد وأصاب فله أجران، فله ماذا؟ أجران. وإن حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله ماذا؟ فله أجر. إذن الآن عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وعندنا حديث بريدة وهو ماذا؟ قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر من هؤلاء الثلاثة الذي هو في النار قال ماذا؟ قال إنه اجتهد فماذا؟ اجتهد فأخطأ، فهو ماذا؟ في النار، كما جاء في يعني في قول علي رضي الله عنه في توضيحه لهذا الحديث. طيب، إذن إذا كان الأمر على هذا، فهل هذه المسألة يقال إن من اجتهد فأخطأ معذور؟ يقال ماذا؟ ها، يقال إذا اجتهد عن علم، عن علم ودراية وخبرة بالأمور هذه ولكنه زل في مسألة، فنعم هو معذور وله أجر على اجتهاده. وإن دخل في هذه المسائل عن غير، واجتهد فيها عن غير علم ولا دراية ولا معرفة، فهو غير معذور، فهو ماذا؟ غير معذور. لذلك لا تعارض بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. واضح هذا؟ لأن البعض قد يشكل عليه فيقول قد يكون هذا الحديث يعارض الحديث الأول، فلا تعارض بينهما، والأمر واضح ولله الحمد والمنة. طيب، هناك كذلك مسألة أخرى ذكرها أهل العلم في هذا، في يعني في الجمع بين هذين الحديثين. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، في تأويل هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. اختلفوا في يعني في تأويله، فقال قوم لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، الذي يخطئ لا يؤجر، وحسبه أنه يرفع عنه المأثم فقط، أنه لا يأثم، أما الأجر فلا ينال الأجر لأن الخطأ لا يؤجر عليه. وردوا حديث بريدة السابق، حديث القضاة ثلاثة، ردوا حديث بريدة بهذا الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله ماذا؟ أجران. ردوه بهذا الحديث، وكذلك بحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وبقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. آخرون من أهل العلم قالوا: بل هو مأجور على الخطأ، الخطأ يؤجر عليه أجر واحد، وهذا على ظاهر الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل على أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده، وهذا هو الصواب وهو الأقرب، والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أجر المصيب وأجر المخطئ. فالمخطئ إذا كان قد اجتهد عن علم وأخطأ في هذه المسألة فإنه يؤجر أجرا واحدا، وأما إذا أصاب فإنه يؤجر بأجرين، ولا يقال إن هذا المخطئ لا يؤجر وحسبه أنه رفع عنه الإثم، هذا غير صحيح، بل إنه يؤجر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر واحد، أن له ماذا؟ أجر واحد. وهذا طبعا القول أنه يعني يرفع عنه، حسبه أنه يرفع عنه الإثم، القول الأول، هو قول بعض العلماء كالخطابي وغيرهم. طيب، الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في هذا، قال يعني مؤيدا قول من قال إن المخطئ يؤجر أجرا واحدا، قال: يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، يعني توجيه القول الذي قالوا به، قالوا: هل يؤجر أحد على خطأ؟ رد الشافعي رحمه الله تعالى قال: يؤجر لكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤبر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. إذن يؤجر لأي شيء؟ لا يؤجر على الخطأ الذي أخطأه، ما في أحد يؤمر بماذا؟ بأن يفعل الخطأ، لكن يؤجر لأنه قد قصد الحق وطلب ماذا؟ الحق، فما أصابه، واضح؟ فلذلك أيد الشافعي رحمه الله تعالى هذا القول، ويعني ذهب إليه. يقول المزني رحمه الله تعالى: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه. وابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ يقول، يشير يعني البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه لهذا الباب: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، يعني هذا تبويب البخاري، أي أنه إذا أخطأ فله ماذا؟ أجر. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ بأنه يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضوعف أجره، يعني كان له أجران، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم، هذا الذي ذكرناه فيما سبق، لو أنه أفتى أو حكم بغير علم لحقه الإثم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا، واستدل بحديث القضاة ثلاثة إلى آخر الحديث. فإذن في هذا الأمر يعني يبين أهل العلم أن هذا القاضي إذا اجتهد وكان اجتهاده عن علم وأصاب فإنه يؤجر بأجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأما إذا اجتهد عن علم وأخطأ فإنه يؤجر ماذا؟ بأجر واحد. وأما إن اجتهد شخص ولم يكن له علم فاجتهد فإنه يأثم ولا يؤجر، فإنه يأثم ولا يؤجر، لأنه قد دخل في هذه المسائل وهو لا علم له بها. أظن نكتفي بهذا القدر، لأنه ما أظن تجاوزنا تقريبا 50 دقيقة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحديث الذي يليه قريب في المعنى منه، لكن لأن فيه بعض كذلك المسائل تحتاج إلى شرح، نرجئها إن شاء الله إلى يعني الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.